نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، أن تجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم موافقة لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. أولا، شكر الله لإمام المسجد ونفع الله به وبذريته وجعله للمتقين إماما، وشكر الله لكم كذلك أنتم أيها الحضور لاقتطاعكم من أوقاتكم الثمينة للجلوس في هذا البيت من بيوت الله تبارك وتعالى، وهنيئا لمن أخلص. نجاهد أنفسنا في الإخلاص أن يكون هذا الجلوس لله ومن أجل الله. يقول سفيان الثوري علينا وعليه رحمة الله: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي تتفلت علي، فما أحوجنا إلى أن نجاهد أنفسنا لتكون الأعمال لله تبارك وتعالى خالصة، وكذلك موافقة لما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما أحوجنا إلى ذلك؟ ثم كم من البشارات التي بشر بها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم للجالسين يذكرون الله تبارك وتعالى، منها وهذا بعض ما جاء في مسند الإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى رحمة الأبرار، عن أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من قوم اجتمعوا يذكرون الله لا يريدون بذلك إلا وجهه إلا ناداهم مناد من السماء أن قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. فما أحوجنا إلى هذا الفضل العظيم؟ ما أحوجنا إلى أن نتعرض لنفحات الله تبارك وتعالى، إلى تلكم الغنائم الباردة اليسيرة لمن يسرها الله تبارك وتعالى له وعليه. تجلس وهنا لم يذكر جامع أو بيت من بيوت الله، إنما هو مطلق كذلك، وهذا من فضل الله. فيجلس الواحد منا في بيته مع أهله مع زوجه وأولاده، فيذكر الله تبارك وتعالى، يذكرهم بالله، يناديهم مناد من السماء. ولكن في الحديث قيد: لا يريدون بذلك إلا وجهه، لا رياء ولا سمعة ولا مدحة، ولا يقال فلان يلقي كذا فلان يصنع كذا، إنما من أجل الله تبارك وتعالى. وإذا أخلص هو النية وقيل عنه فتلك عاجل بشرى المؤمن، الحمد لله هو على خير. لكن ما أحوجنا إلى أن نجاهد أنفسنا حتى تكون النية لوجه الله تبارك وتعالى خالصة. ثم أشكر أهل هذه المدينة الطيبة المباركة نجران، جزاهم الله أطيب الجزاء وأوفاه، فقد استقبلوني استقبالا طيبا حافلا لا أملك إلا أن أدعو لهم بظهر الغيب، وأدعو لهم وهم يسمعون، فأقول جزاكم الله خير الجزاء وأطيبه وأوفاه. أشكر كذلك المكتب في حي الفيصلية بصائر لحسن ظنهم بأخيهم، حيث طلبوا مني أن آتي أذكر نفسي قبل أن أذكر غيري، أتدارس ونحتسب ذلك عند الله تبارك وتعالى. والشكر موصول كذلك لفرع الوزارة هنا في نجران، وفق الله القائمين عليه، ووفق الله الشيخ عبد الرحمن العصيمي ونفع به وجعله مباركا أينما كان، ووفق أعوانه وإخوانه الذين يساندونه ويساعدونه. والشكر كذلك موصول لوزيرنا المحبوب وفقه الله وأعانه الشيخ عبد اللطيف آل الشيخ. أسأل الله جل في علاه بمنه وكرمه أن يجعله من منارات الهدى، من مفاتيح الخير مغاليق للشر، إنه جواد كريم. أيها الإخوة، أتذاكر في هذا الوقت بأمر الله تبارك وتعالى ويذكر بعضنا بعضا بأصول هي بأمر الله تبارك وتعالى بعد توفيقه ورحمته سبب في الثبات على الدين، وما أحوجنا إلى أن نثبت على ديننا حتى الممات، حتى تلتف الساق بالساق، لأن المسألة تحتاج إلى انتباه. قد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم: يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا. نسأل الله السلامة والعافية، ونسأله ألا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا. ما أحوجنا إلى معرفة هذه الأصول التي ذكرها العلماء وذكرها كثير من الناس الحمد لله، وهي مبثوثة، ما علينا إلا أن نقرأها ونراجعها ونعرض أنفسنا عليها. فأول هذه الأصول وفقني الله وإياكم التمسك بالكتاب والسنة، بفهم سلف الأمة. كيف نتمسك بكتاب الله تبارك وتعالى وبصحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفهم الصحيح؟ وأقول بالفهم الصحيح حتى نتنبه لما يخالف ذلك. فقد وصف الله تبارك وتعالى قوما هم من أهل النار، الخوارج، وقال: تحقرون صلاتكم عند صلاتهم، وصيامكم عند صيامهم، وقراءتكم عند قراءتهم، وهم يقرؤون القرآن لكنه لا يجاوز حناجرهم، لا يدخل إلى قلوبهم، لا يلامس شغافها، لا يتدبرونه، وإنما هكذا سمة من صفاتهم أنهم يقرؤون القرآن. تحقر صلاتك عند صلاته، تقول: أنا صلاتي ماذا تكون عند هذا الرجل المتعبد، وكذلك صيامه، وكذلك قراءته للقرآن، لكنهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، وفي رواية: ثم لا يعودون إليه. فما أحوجنا إلى أن نتمسك بالكتاب والسنة على فهم سلف الأمة. وأسأل الله جل في علاه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلني وإياكم ممن يكونون على ما كان عليه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام رضوان الله عليهم أجمعين. ما أحوجنا إلى أن نكثر الدعاء بهذا، لأن القلوب تتقلب، قلوب تتقلب وتتشرب البدع والشهوات والشبهات. فعلينا أن نتنبه ما معنى سلف الأمة: رسول الله صلى الله عليه وسلم، صحابته الكرام، ومن جاء بعدهم على طريقهم وعلى منهجهم، لم يغير ولم يبدل. وفي الحديث: وستفترق أمتي إلى 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. هذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما أحوجنا إلى أن نتنبه له، وأن نرعيه سمعنا وعقولنا حتى نفهمه. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فرقة ناجية، طائفة منصورة، من كانت على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ما أحوجنا
إلى أن نعرض أنفسنا وأعمالنا وأقوالنا على الكتاب والسنة، فإن وافقناهما فلنحمد الله تبارك وتعالى ونسأله المزيد من فضله ونسأله الثبات عليه حتى الممات، وإن وجدنا مخالفة قلت أو كثرت علينا بالأوبة والعودة والندم والاستغفار والرجوع إلى الحق، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. علينا أن نتنبه لهذا الأمر، لا تسمع لأحد يقول لك هذه بدعة بسيطة، هذا أمر يسير، لا والله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل بدعة ضلالة، فنفهم هذا المعنى، كل بدعة ضلالة، من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد مردود عليه، لا يقبله الله تبارك وتعالى، بل لا بد في العمل إذا أردت الله تبارك وتعالى أن يقبله منك أن يتوفر فيه شرطان. الشرط الأول الإخلاص لله تبارك وتعالى، الشرط الثاني المتابعة والموافقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ما أحوجنا إلى هذا أيها الإخوة، لأن الدار هذه الدنيا ممر، فترة وجيزة، ويقال انتقل فلان منها، وهناك يأتي الندم للمفرطين، نسأل الله السلام والعافية وأن يعفو عنا وأن يغفر لنا، يأتي الندم ولا ينفع، أول ما يطلب الهالك والخاسر والعياذ بالله قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. انظر ماذا بغيته، يريد أن يعمل صالحا، يريد أن يقتفي الكتاب والسنة، لكن الله تبارك وتعالى قد كتب وقال كلا لا ترجع إلى هذه الدنيا أبدا. انظروا إلى مخاطبة الله تبارك وتعالى لنا بشيء نفهمه بلسان عربي مبين، فما أحوجنا إلى أن نتدبر كتاب الله، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. تدبر كتاب الله، وتدبر كتاب الله يسير بأمر الله لمن يسره الله عز وجل له، تقرأ وتأتي بكتاب تفسير معك وكتاب في التوحيد في العقيدة حتى تفهم مراد الله تبارك وتعالى ومراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكثير منا نسأل الله يعفو عنا يقرأ القرآن لا يفهم معناه، وهذا وإن كان في قراءته أجر إذا كان على منهج طيب مبارك فيه أجر، لكن عندما تقرأه وتكون قراءتك كقراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء في صحيح مسلم عن عبد الله بن الشخير رضي الله تعالى عنه وهو يصف صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يصف قراءته، يقول له أزيز كأزيز المرجل كالقدر الذي يغلي، هذا من خشوع رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان إذا مر بآية فيها عذاب استجار الله من الله عز وجل، استجار الله عز وجل أن يجيره من هذا، وإذا مر بآية رحمة سأل الله الرحمة، وإذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وهكذا. ما أحوجنا إلى أن نتدبر كتاب الله، وكذلك صحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبفضل من الله تبارك وتعالى قد هيأ الله لهذه السنة من خدمها، لأنها وحي ثان، خدمها وبين ضعيفها من صحيحها سقيمها وقويها موضوعها مكذوبها، الحمد لله، ليس هنالك في زمننا هذا عنا، الحمد لله ميسر، تبحث وأنت في بيتك، الكتب موجودة والمصادر موجودة، بل علم الله أن فينا ضعفا، أسأل الله يعيننا دائما، يسر لنا هذه الأجهزة، تستطيع أن تبحث في أمهات الكتب وأنت في بيتك جالس مرتاح. لكن كثير من الناس وخاصة في وسائل التواصل يرسل أحاديث مكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا مشارك لهذا في هذا الإثم العظيم. يقول عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم: إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. نسأل الله السلامة والعافية وأن يجيرنا من النار. فعلينا أن نتحرى ذلك وأن نتوثق ونتثبت من الحديث قبل أن نرسله. إن كثير من الناس يأتيه تعليق على هذا الحديث: إذا ما أرسلته أنت لا تحب الله ولا تحب إذا ما فعلته أصابك كذا، فيخاف فيقوم فيسأل. ما يمنع أن تبحث هذا الحديث إذا كنت لا تستطيع البحث، جعل غيره اسأل، لأن الله جل في علاه يقول وقوله الحق: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. قبل أن تكون أحد الكذابين نسأل الله السلامة والعافية. فعلينا أن نتدبر مثل هذه الأمور، وأن يوصي بعضنا بعضا، وأن يوصي بعضنا أهله من زوجة وأولاد من بنين وبنات وقرابته، وأنذر عشيرتك الأقربين. هذا خطاب ربنا لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم، ما أحوجنا إلى ذلك. إذن الأصل الأول من أجل أن تكون ثابتا على دينك بعد رحمة الله وفضله: التمسك بكتاب الله وصحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بفهم سلف الأمة. الأصل الثاني كثرة الدعاء والتضرع إلى الله تبارك وتعالى أن يثبتك، أن يمن عليك ويتفضل عليك جل جلاله فيثبتك على الحق والسنة حتى تلقاه. وقد ذكر أهل السير أن الإمام أحمد بن حنبل إمام أهل السنة والجماعة لما كان في احتضاره في مرض موته كانت تأتيه إغماء ثم يفيه ويقول: لا لا لما بعد. فسئل فقال: إنه جاءني الشيطان وقال لي: فتني يا أحمد، يعني ما استطعت عليك، وهو يقول: لا لا لما بعد، خائف على نفسه. فعلينا أن نكون دائما وأبدا نتضرع إلى الله تبارك وتعالى أن يثبت قلوبنا، لأنه كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد سئل: ما أكثر ما تقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم: إن القلوب، في رواية: إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الله، وفي رواية: بين أصبعين من أصابع الرحمن، يقلبها كيف يشاء، فمن شاء أقام قلبه ومن شاء أزاغ. فالقلوب بين أصبعين من أصابع الله، قلوبنا جميعا. فما أحوجنا دائما إذا وضعنا جباهنا بين يدي الله في صلواتنا أن نسأله أن يثبت قلوبنا على الحق والسنة حتى نلقاه. ما أضعفنا بما كسبت أيدينا ويعفو عن كثير. فعلينا دائما أن نلجأ إلى الله تبارك وتعالى وأن نتضرع بين يديه أن يثبتنا على الحق والسنة حتى الممات. ندعو الله صادقين، ومن صدق مع الله تبارك وتعالى لا يخيب أبدا. وأما من جاء بعكس ذلك فقد ذكر الله تبارك وتعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. جاءوا بالأسباب، وما ربك بظلام للعبيد. الله تبارك وتعالى لا يظلم أحدا. وفي حديث صحيح مسلم حديث أبي ذر يا عبادي، يقول الله تبارك وتعالى: إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. الله منزه جل في علاه عن الظلم، بل إنه إذا تقرب إليه العبد بشيء يسير جازاه بما لا يحصيه إلا هو سبحانه وتعالى. فعلينا دائما أن نصدق مع الله، وأن ندعوه، وأن نتضرع إليه، وأن نتحين الأوقات الطيبة المباركة، يرحمك الله، الأوقات الطيبة المباركة التي ذكرت، ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة، ومنها كما في الصحيحين أن الله تبارك وتعالى ينزل ربنا تبارك وتعالى حين يبقى ثلث الليل الآخر إلى سماء الدنيا نزولا حقيقيا يليق بجلاله وعظيم سلطانه، لا تسأل كيف، فالله على كل شيء قدير. ينزل فيقول جل في علاه: هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ انظروا، انظروا إلى جود الله وكرمه. وحديث جابر رضي الله تعالى عنه وأرضاه في صحيح مسلم، رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن في الليل لساعة، في كل ليلة ساعة لا يوافق فيها عبد مؤمن، وفي رواية مسلم: يدعو الله تبارك وتعالى إلا استجاب الله عز وجل له. ولذا حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من أمر عظيم نغفل عنه كثيرا، نسأل الله أن يفقهنا في الدين، ألا وهو أنه إذا غضب أحدنا إما أن يدعو على نفسه أو على ولده أو على ماله. فقد جاء في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تدعوا على أنفسكم، انظروا إلى هذا التحذير، لا تدعوا على أنفسكم ولا أولادكم ولا أموالكم أن توافق ساعة إجابة فيستجيب الله. احذر، احذر، إذا غضبت فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ، استعذ بالله، يذهب الله تبارك وتعالى عنك. فلا تدعو على نفسك، ولا تدعو على ولدك من بنين وبنات، ولا تدعو على مالك، ولا تدعو وتظلم أحدا، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. والمظلوم إذا دعا عليك فإن الله يستجيب، حتى وإن تأخرت يرفعها الله تبارك وتعالى على الغمام ويقول: وعزتي وجلالي لا أنصرنك ولو بعد حين. فما أحوجنا أن نكون من أهل العدل والإنصاف، حتى وإن كان جاءك الشيطان وقال لك ستكون ذليلا بين الناس، يأتيك، يأتيك في كل سبيل وطريق ليخرجك عن الحق. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير، لتكون وقودا لنار جهنم، نعوذ بالله من نار جهنم، اللهم أجرنا من النار. فعلينا أن نتنبه إلى هذا الأمر العظيم، نتلمس أوقات الدعاء. واعلم أيها المسلم، أيها الموفق، أن الدعوة التي تدعو بها إذا حققت شروطها فاعلم أنها لا تخلو من أحوال ثلاثة: إما أن يستجيب الله عز وجل لك، وإما أن يصرف عنك من السوء ما لا تعلمه، وإما أن يدخرها لك ليوم أنت أحوج ما تكون إليها. فصاحب الدعاء لا يخيب أبدا، لأن الله قال وقوله الحق: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فعلينا دائما أن نهتم بهذا الباب العظيم، وألا يأخذنا الغضب فندعو على أنفسنا أو على أولادنا أو على أموالنا، فتوافق ساعة إجابة فيستجيب الله تبارك وتعالى. هذا هو الأصل الثاني من الأصول التي ذكرها بعض أهل العلم لتكون ثابتا على دين الله تبارك وتعالى بعد رحمته جل في علاه وفضله ومنه وكرمه. الأصل الثالث أيها الإخوة العناية بالقرآن عناية حقيقية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وكثير منا نسأل الله أن يعفو عنا وأن يغفر لنا فرط قليلا، يفرط في القراءة وفي أخذ الأحكام وفي التطبيق في الأمر في الإتيان بالأوامر واجتناب النواهي فيه. فما أحوجنا إلى أن نتنبه لهذا الباب العظيم، باب القرآن. وإذا استطعت أن تلتحق بحلقة طيبة مباركة تعرف القائمين عليها أنهم أهل سنة، سبق وذكرت لكم أن الخوارج من أهل القرآن، لكنهم لم يكن هذا القرآن لله تبارك وتعالى، إنما لمصالح أرادوها. فتأتي وتسأل وتتحرى وتأتي بولدك وتأتي بنفسك وتقتطع من أغلى أوقاتك وتجعله للقرآن، كتاب الله العظيم، المعجزة الخالدة. عندما تقرأ فيه وتعلم تفاسيره ومعنى قول الله كذا ومعنى قوله كذا، هنيئا لك، ينشرح صدرك وأنت تقرأ، يكثر خشوعك في صلاته، تكون صلاتك بأمر الله كصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كثير منا يحفظ لكنه لا يفهم المعنى، وهذا قصور، هذا قصور. عندما نقرأ فاتحة الكتاب ونحن لا نعرف معناها، هذه مشكلة ينبغي لنا أن نتفطن إليها. قول الله تبارك وتعالى: الحمد لله رب العالمين. عندما تغوص في هذه الكلمة وتتأمل ما معنى الحمد لله، تحمد الله تبارك وتعالى على أمورك كلها، حتى ولو كنت في مرض فالحمد لله أنت تتكلم غيرك لا يتكلم، أنت تأتي مشيا إلى المسجد غيرك لا يستطيع، إذا كنت أكثر من ذلك تعبا غيرك في المستشفى لا يأكل، إنما بأنبوب يضعون له ثقب حتى يتغذى، إذا كنت كذلك غيرك في غيبوبة له كذا وكذا. فهذه كلها نعم من الله تبارك وتعالى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. نتأمل مثل هذا. جاء في صحيح مسلم من حديث أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. انظروا، تغذي جسدك وتتمتع بالحلال، فإذا حمدت الله رضي الله عنك، تحمد الله على لقمة تأكلها من حلال طيب، وكذلك شربة ماء تشربها فتحمد الله تبارك وتعالى. ما أعظم هذا الفضل، أن يرضى عنك ربنا تبارك وتعالى، ومن رضي عنه الله فهنيئا له. جاء أيضا في ابن حبان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، يعني إذا فرغ من طعامه فقال: الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقني من غير حول مني ولا قوة، غفر الله له ما تقدم من ذنبه. انظروا إلى هذا الفضل العظيم، في جمل يسيرة تحفظها وتقول وتعلمها أولادك والزوجة والوالدين والقرابة والجيران، وهنيئا لمعلم الناس الخير. فانظروا إلى هذا الفضل العظيم، يغفر الله عز وجل وأنت تغذي جسدك وتتمتع بهذه الملاذ الطيبة المباركة الحلال وتقول هذا الدعاء وكثير من الأدعية. فعندما تأتي إلى هذه الجملة الأولى الحمد لله، وانظر إلى ما بعدها، وانظر إلى ما في هذه السورة، فما أحوجنا إلى أن نتدبر كتاب الله وأن نعتني به. قد يقول قائل أنا لا أحسن كذا ولا أحسن كذا. نسمع إلى حديث عائشة، روت عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن وهو عليه شاق يتتعتع فيه له أجران. انظروا إلى هذه المنح من الله تبارك وتعالى. وإذا كنت لا تستطيع القراءة تعلم، إذا كنت لا تستطيع أن تتعلم فالحمد لله الوسائل كثر، والأبناء والبنات كذلك يستطيعون أن يلقنوك، تقرأ بعدهم. وفي حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن كل حرف بحسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. انظروا، ثلاثة أحرف لك ثلاث حسنات، والحسنة بعشر أمثالها 30 حسنة. وانظر إلى سور القرآن كم فيها من الحروف وكم فيها من الغنائم والأجور ما لا يحصيه إلا الله تبارك وتعالى. إذن علينا أن نعتني بالقرآن. ذكر الله تبارك وتعالى في آية وقال الرسول: يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. هي نزلت في قريش، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرض عليهم القرآن ليسمعوا فيأبوا، لكن ذكر العلماء واستنتج أيضا أن كثيرا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم كذلك هجروا. فمنا ربما من يقرأ في اليوم مرة، فهذا على خير وعلى نور الحمد لله، ومنا من يقرأ في الجمعة مرة، وهذا على خير وعلى نور الحمد لله. فسالت أودية بقدرها، وهذه أشياء أنت تحصل عليها يوم القيامة، لك خزائن هنا تعبئها بما شئت، لك موازين تثقلها بما شئت. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، يهوي على أم رأسه في نار جهنم والعياذ بالله. وما أدراك ما هي؟ نار حامية. أسأل الله أن يجيرنا من النار. إذا نتنبه. بعض الناس يكون في الشهر يقرأ مرة، وبعضهم إذا جاء رمضان، وبعضهم تسأله فتقول له: متى آخر مرة قرأت؟ يقول: قديم لا أذكر. هذا من هجران القرآن، هذا لا يليق بمسلم. لماذا؟ لأننا نتصفح غيره ليل نهار. هذه الأجهزة في أيدينا، فيها الخير وفيها الشر، لكن اجعل نصيبا وافرا، اجعل أعظم النصيب لكتاب الله ولصحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة، من قرأ حرفا فله حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. هذه أمور طيبة. يقال لقارئ القرآن يوم القيامة: اقرأ وارتقي، اصحى، يرتقي في درجات الجنة، ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. نهتم بكتاب الله. كذلك من هجران القرآن عدم الاستشفاء به. الرقية الشرعية مطلوبة، ما يمنع أن تبذل الأسباب وتذهب إلى المستشفى وتذهب إلى الطبيب وتستمع، لكن ما يمنع بعد ذلك أو قبل ذلك أن ترقي نفسك رقية شرعية طيبة مباركة جاء في صحيح مسلم أن عثمان بن العاص رضي الله تعالى عنه قال: جئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أشكو وجعا، ألم يشكوه منذ يعني من قبل أن يسلم يعني وما زال في الجاهلية. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ضع يدك على الذي تألم من جسدك، الموضع الذي فيه الضر فيه الألم، وقل بسم الله ثلاثا، بسم الله بسم الله بسم الله، أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر سبع مرات. قال: فقلتها فأذهبه الله عني. ثقة بالله، ما أحوجنا إلى أن نكون أهل ثقة بالله تبارك وتعالى. وإذا مرضت هو يشفي، الشافي هو الله. لذا في الحديث الصحيح في الرقية: اللهم اشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. لكن لا تكون متذبذبا، ربما تنفع وربما لا تنفع. لا يليق بمسلم أن يعلم أن كتاب الله ذكر أنه بما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه شفاء ورحمة للمؤمنين، كما ذكر الله في سورة الإسراء بني إسرائيل، وذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا ينبغي لأحد أن يكون متذبذبا شاكا في ذلك، وإنما يثق. وفي حديث عمر عند الترمذي: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو خماصا جائعة وتعود بطانة ممتلئة البطون، من الذي رزقها؟ الله جل في علاه، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وكذلك الشافي هو الله جل في علاه. فلنكن على ثقة، على ثقة بالله تبارك وتعالى. هذا من هجران القرآن كذلك، كما ذكره ابن القيم علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى، فعلينا أن نستشفي به. كذلك ورد أن الحمى، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من فيح جهنم فأبردوها بزمزم، وفي رواية: فأبردوها بالماء. ما أحوجنا إلى ذلك، ما أحوجنا إلى ذلك. قلت لكم: ولا يمنع ذلك أن تذهب إلى المستشفى وأن تأخذ بنصيحة الطبيب المختص الصادق، لأن ما يمنع ذلك، ما يمنع. لكن اجعل لكتاب الله نصيبا في حياتك، تعود إلى الله تبارك وتعالى، تشكي له ضعفك، تقول: اللهم إني ضعيف فقوني. ما أحوجنا إلى ذلك أيها الإخوة. وكذلك العناية بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قراءة وفهما وحفظا، وقد بفضل من الله تبارك وتعالى شرحت، هيأ لها الله تبارك وتعالى من العلماء الربانيين بفضل منه وجود سبحانه وتعالى، وهو أكرم الأكرمين، فوصلت لنا شروحة ميسرة مباركة. ما عليك إلا أن تذهب فتقرأ، تبذل السبب حتى يستنير قلبك. دعا النبي صلى الله عليه وسلم بالنضارة، بهاء الوجه ونقاؤه وصفاؤه، لمن سمع مقالته عليه الصلاة والسلام فسمعها فوعاها فأداها، في رواية: وحفظها. فما أحوجنا إلى ذلك. نأتي إلى الأربعين النووية فنحفظ، إلى العمدة فنحفظ، تحفظ في الصحيحين البخاري ومسلم، ولا يقول أحد: هذه صعبة، هذه كذا. من يستعين يعينه الله، يعينه الله. ابذل السبب والجأ إلى الله، لأن الأمور بيد الله تبارك، هو الذي على كل شيء قدير، ييسر لك. وإذا علم منك صدق النية فإنه ييسر لك ذلك، لأن الشيطان يأتي فيثبطك، يقول لك: أوه، تبدأ بالبخاري، من أنت؟ ويأتيك، وانظروا إلى إذا سمع أحد أولادنا من بنين وبنات شيئا من مزامير الشيطان وكذا، ومن الأناشيد التي زورا تسمى بالإسلامية، احفظها، تجد له سنة أو سنتان وهو يرده حتى وإن كان لا يفهم كلامه، لكنه يرده. وإذا كبر حفظ، لما لا أوجهه فيحفظ كتاب الله ويحفظ صحيح سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: ولد صالح، ربي ولدك، يكون لك ذخرة، يكون لك أجرا ممتدا وأنت في قبرك، تصلك من الحسنات والأجور ما لا يحصيه إلا الله تبارك وتعالى، لأنه من كسبه، لأنك بذلت الأسباب في تعليمه. وكذلك إذا علمت أولاد الناس فتحت حلقة: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وكذلك السنة فيها خير وبركة، فهي نور. لا نفهم كثيرا من آيات الله إلا بالسنة، وكذلك الصلاة لا نفهمها إلا بالسنة، جاءت مجملة في كتاب الله. صلاة النبي صلى الله عليه وسلم جاء في البخاري: صلوا كما رأيتموني أصلي. وجاءت في قصة المسيء صلاته، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قمت. كلها موجودة مبثوثة، فما أحوجنا إلى أن نتدبر سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحرص على ما صح، ونحذر أن نحفظ شيئا ضعيفا أو مكذوبا إلا لنرد عليه أو لنبين للناس. لذا العلامة الألباني محمد ناصر الدين رحمه الله تبارك وتعالى رحمة الأبرار، تجده يأتي إلى الكتاب المتقدم ويأتي بصحيح الأدب المفرد ضعيف الأدب المفرد، صحيح الترغيب والترهيب ضعيف، يبين للناس. رحمه الله تبارك وتعالى رحمة الأبرار، فقد فتح الله تبارك وتعالى على هذا الرجل فتحا عظيما. نسأل الله أن يتغمده برحمته، وأن يجعل قبره روضة من رياض الجنات، وأن يجعله من أهل الفردوس الأعلى من الجنة. كذلك أيها الإخوة، من أصول الثبات على دين الله تبارك وتعالى قراءة سير الأنبياء والمرسلين، وخاصة سيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ما أحوجنا إلى أن نقرأ سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نعرف منذ أن يقوم رسول الله صلى الله عليه وسلم من نومه حتى ينام ماذا يقول. كان إذا قام عليه الصلاة والسلام من نومه قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. يحمد الله تبارك وتعالى أن أحياه بعد أن توفاه الوفاة الصغرى وهو النوم. الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا، يعيد الفضل إلى الله تبارك وتعالى. عندما تتدبر هذه الكلمات: وإليه النشور، إليه المآل والمصير والمرجع، كلنا سنرجع إلى الله تبارك وتعالى. هذه ذكر واحد. وكيف إذا قام فدخل الخلاء كرمكم الله، يقدم رجله اليسرى: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، ذكران الجن وإناثها. ثم إذا خرج قال: غفرانك. نعلم في سيرته مبثوثة بفضل من الله تبارك وتعالى، وقد خدمها كثير من أهل العلم بفضل من الله، لأن هنالك بعض القصص لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هيأ الله عز وجل لهذه السيرة كذلك من ينقحها، من يصفيها ويغربلها بفضل من الله تبارك وتعالى. ننظر كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم مع أهله، كان يكون في مهنة أهله حتى يخرج للصلاة. فما أحوجنا إلى هذا الفقه. جاء في صحيح البخاري، وهذه المسألة لو عرضتها على شخص لوجدت، أو على أشخاص لوجدت إجابات متفرقة متباينة، كل بحسب فهمه وثقافته. فلننظر ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم في هذه القصة الصحيحة التي جاءت في صحيح البخاري. كان النبي صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة في ليلتها، فأقبل خادم بقصعة فيها طعام من زوجة أخرى من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، فغارت أم المؤمنين عائشة رضوان الله تعالى عليها، فضربت القصعة من يد هذا الغلام الخادم الذي جاء بها فانفلقت وتناثر الطعام. فلو كان أحدنا في هذا الموقف ماذا يفعل؟ سيفعل الأفاعيل، ربما أقام الدنيا ولم يقعدها، ربما وصلت إلى الشقاق وإلى الطلاق والعياذ بالله، لكن انظروا ماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قام مبتسما ودعا بقصعة جديدة، صحن جديد، وقال غارت أمكم، وهو الذي يرفع الطعام هو من الأرض. فانظروا إلى أدب النبي صلى الله عليه وسلم وإلى خلقه، وإنك لعلى خلق عظيم. وأقرب الناس مجلسا من رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، أحاسنوا هذه الأمة أخلاقا، نسأل الله أن نكون منهم. كثير كان عليه الصلاة والسلام في جيش قافلا من غزو، فقال للقوم ليش كلهم تقدم، فتقدم الجيش، فقال لعائشة نتسابق، انظروا نتسابق. فتسابق النبي صلى الله عليه وسلم وعائشة، فسبقته رضوان الله عليها. فلما جاءت فترة بعد مدة قد نسيت عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها تلك الحادثة، فسابقها النبي صلى الله عليه وسلم، تقول بعد أن حملت اللحم يعني بدنت قليلا، فسابقها النبي صلى الله عليه وسلم فقال هذه بتلك. ما أحوجنا إلى معرفة السيرة أيها الإخوة والله، وكم في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وفي تعاملاته من العظات والعبر، وكم فيها من الدروس التي نحتاجها ليل نهار. نعرف كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعامل حتى مع أعدائه. كثير من الناس يأخذهم الحماس ويريد أن يصنع ويفعل، ليس الأمر كذلك. انظر ماذا فيه من الآيات وما معنى التفسير لهذه الآيات، ليس بحسب فهمك أنت، وانظر إلى ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وخذ انظر إلى فعله عليه الصلاة والسلام. مات وذرعه مرهونة عند يهودي في شعير، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هلك المتنطع، قال هذا المتشدد الذي يتشدد، الذي يريد أن يغير العالم ويريد أن يفعل وكذا بغير هدى بغير بصيرة، لا ليس عنده من الحكمة شيء. والله تبارك وتعالى يقول في كتابه وقوله الحق يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. أسأل الله أن يؤتيني وإياكم الحكمة في كل ما نأتي ونذر في أقوالنا وأفعالنا، نسأل الله دائما مثل هذا يا أيها الإخوة. فما أحوجنا إلى الدعاء. ثم كذلك من الأصول للثبات على دين الله الرفقة الطيبة المباركة، احرص عليها، احرص على الأصحاب الذين إذا رأيتهم ذكروك بالله تبارك وتعالى، موجودون بفضل من الله لكن يحتاجون إلى بحث، إلى تحري، تبحث وتنقي حتى وإن تعبت. لأن في تعبك هذا راحة بأمر الله تبارك وتعالى، تحرص عليهم. فنبينا محمد صلى الله عليه وسلم يقول: المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل، من يصاحب. انظر من تصاحب. كثير حتى من أهل علم الاجتماع يقولون: قل لنا من هم رفقة نقول لك من هو، لأنه يأخذ من طباعهم ويأخذ من كذا ويأخذ من كذا ويتأثر. إن القرين بالمقارن يقتدي دائما، تجده معه. لكن الرفقة الطيبة المباركة تعينك على الخير. إن قلت شيئا صوابا دعوا لك، وسألوا الله لك المزيد من فضله. إن وقعت في زلة جاءوا إليك ناصحين مستبشرين، غير معنفين، غير متشددين متنطعين، فيدلونك على الخير. ورضي الله عن عمر بن الخطاب وأرضاه، رحم الله امرأ أن أهدى إلي عيوبي ما يمنع. وعندما يكون صديقك هذا وفيا مخلصا يأتي لك بأسلوب طيب مبارك، إما أن يذكر لك قول فلان من الناس في المسألة، وإما ويكون صديقا صدوقا صادقا محبا لك للخير. فقد جاء في حديث أبي حمزة أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. رواه مسلم. أحوجنا إلى ذلك، ما أحوجنا إلى ذلك. الله تبارك وتعالى أرسل نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، ليخرج الناس من الشرك إلى الإسلام. انظروا، هذه هي دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. كثير من الناس، والمشكلة تكون من الصاحب أحيانا، نسأل الله السلامة والعافية، يفرح بهفوة وزلة أخيه، وهذه مشكلة، هذه معضلة تحتاج منا إلى أن نتدبر وأن نتفكر في الأمر. مر أبو الدرداء صاحب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنه وأرضاه بثل من الناس مجموعة يعنفون رجلا منهم، وقع في هفوة في زلة يعنفونه. وتعرفون أحيانا يكون التعنيف قويا يكسر النفس، يكره الواحد أن يكون صاحبا لهذا الذي يعنفه بهذا الأسلوب. فقال لهم: أرأيتم لو وقع في قليب في بئر ما كنتم تصنعون؟ قالوا: نخرجه. قال: فكذلك ففعل. قالوا: أتحبه؟ يعني تحبه وهو فعل معصية هكذا؟ قال: أحبه ولا أحب فعله، أنا لا أحب الفعل. وهنا نقطة مهمة ونقطة عظيمة ينبغي لنا أن نتدبرها. إذا أردت أن تنصح شخصا لا نقول لك تنازل وقل له الفعل الذي فعلته صواب وهو فعله خطأ، لا والله أنت ظالم هنا، أنت لست بناصح. لكن ناصح وبين له الحق بدليله وارفق به. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة، والخطاب للأمة جمعا: يا عائشة، ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن. يرحمك الله، يرحم من في الأرض، يرحمكم من في السماء. هكذا هكذا يكون المؤمن الصادق الذي يريد أن ينتزع الناس من بدعتهم فيخرجهم إلى السنة، من معصيتهم فيخرجهم إلى الطاعة، من كفرهم فيخرجهم إلى الإسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح وصى ابن عمه علي بن أبي طالب رضوان الله عليه عندما أعطاه الراية وقال انفذ على رسلك، قال فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحد خير لك من حمر النعم، من أفضل البدن والإبل التي كانت عند أهلها في ذلكم الزمان واحد. فما أحوجنا إلى أن نكون من أهل الأسلوب الطيب المبارك. قلت لكم ولا يعني ذلك أن نقرره على خطأ، لا والله معاذ الله، هذا هو الظلم وهذا هو الغش، ومن غش يقول عليه الصلاة والسلام فليس منه، هذا هو الغش، فلا تغشه ولكن بأسلوب طيب مبارك حتى يقبل. كذلك ستجد كثير ممن حولك قد يستهزئ بك، قد يسخر منك إذا رآك ثابتا على دين الله تبارك وتعالى، ولا عجب. فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذهب إلى بعض أندية العرب ومجامعهم ويقول لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، وخلفه عمه أبو لهب عبد العزة عليه من الله ما يستحق، يقول ساحر ويقول كاهن ويقول كاذب، وقد قص الله تبارك وتعالى علينا في كتابه. فانظروا وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم أكرم الخلق على الله سيد البشر ولا فخر عليه الصلاة والسلام يلاقى بمثل هذا، بل كان يخنق عليه الصلاة والسلام عند الكعبة في بداية الدعوة، كان يضرب عنده الصحابة حتى يغمى على بعضهم، لكن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبر، لأن الله تبارك وتعالى قال له وقوله الحق فاصبر كما صبر أولي العزم من الرسل. فما أحوجنا إلى الصبر، جرعة نحتاجها جميعا، نحتاجها في كل مكان. جرعة نحتاجها كلنا الصبر. ستجد من يهمزك ومن يلمزك، يقول مطوع بريدة ويقول ويقول ويقول، يعني كثير نسمع، لكن لا تهتم لهذا الأمر، ما عليك ما عليك. قد قيل لمن هو خير منك؟ لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان بعض السلف الصالح يسجن ويضرب. وما قصة الإمام أحمد بن حنبل عن الأذهان ببعيد؟ وقف وقفته المشرفة عليه رضوان الله في قضية خلق القرآن وأبى أن يقول إن القرآن مخلوق، ثبته الله تبارك وتعالى، نسأل الله يثبتنا على الحق والسنة حتى نلقاه. كان يضرب ويجلد ويداس بالأقدام رحمه الله تبارك وتعالى رحمة الأبرار، لكنه ما تنازل عن ذلك، ما تنازل، صبر من أجل الله تبارك وتعالى. وهذه من الوقفات التي يعرفها أهل الإسلام، لأنهم يعرفون لأهل الفضل فضلهم. وقفة أبي بكر في حروب الردة، وقفة الإمام أحمد في قضية خلق القرآن، هو يقول كما قال الله إنا أنزلناه في ليلة القدر. وهؤلاء الطغاة البغاة الذين كانوا عند بعض أمراء وخلفاء بني العباس كالمعتصم وغيرهم غفر الله لنا ولهم، كانت معهم بطانة سيئة، جاءوا بهذه القضية أن القرآن مخلوق، لكن الله عز وجل ثبت الإمام أحمد حتى انفرجت المحنة. وله في أعناقنا كلنا مثل هذا الفضل العظيم، فرحمه الله رحمة الأبرار رحمة واسعة. فعلينا أن نتنبه فعلينا أن نتنبه لهذه الجرعة، جرعة الصبر، ومن يتصبر يصبره الله. من طلب من الله عز وجل أن يصبره فلا يخيب بأمر الله تبارك وتعالى. كذلك الحرص من أسباب وأصول الثبات على دين الله، الحرص على طلب العلم الشرعي، وهذا أمر في غاية الأهمية، لأنه لا يستوي الجاهل والعالم، لا والله لا يستويان. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ لا يستويان. فعندما تكون عالما بالله تبارك وتعالى وبمراد الله وبمراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، عالما بقول الله تبارك وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، تعلم أن التوحيد هو الأول، أن إفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة هو الأصل الأصيل. إذن أيها الإخوة، نحرص على طلب العلم الشرعي من مضانه، ونختار العلماء الربانيين وطلبة العلم الصادقين، فنطلب على أيديهم العلم. ورحم الله ابن سيرين رحمة الأبرار، يقول إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. انظر، لأنك قد تتعلم شيئا يخالف ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتصبح داخلا في قول الله تبارك وتعالى وهو بحسب هذه البدعة إما مفسقة وإما مكفرة. قال الله تبارك وتعالى في سورة نسمعها في كل جمعة إلا ما ندر، هل أتاك حديث الغاشية، وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة، تعمل وتكد ولا تقل، تصلى نارا حامية، نسأل الله السلام والعافية. إذن عليك أن تتعلم ما جاء عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتختار المعلم الأمين الصادق، تتخير ولا تستعجل. وكذلك إذا دفعت ابنك أو بنتك تتخير المعلم والمعلمة، لأن هذه أمانة. وقد جاء في حديث في الصحيحين: ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. سيسألك الله تبارك وتعالى عن رعيتك. بل جاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها، عن معقل بن يسار رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. المسألة ليست بسيطة، مسألة أمانة. ما أحوجنا إلى أن نتدبر مثل هذه النصوص، ما أحوجنا، حتى نكون ممن يرضى الله تبارك وتعالى عنه ويكون في زمرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله أن يحشرنا في زمرته عليه الصلاة والسلام. وقد جاء في حديث فيه بشرى وهو بذل للسبب، جاء عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا صلى الصبح، صلى الفجر، حين يسلم يعني بعد السلام، يقول: اللهم إني أسألك علما نافعا. انظر، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يأتي في شيء كما يقول أهل التفسير وأهل التفاسير أن طلب من الله الاستزادة إلا من العلم، وقل ربي زدني علما، ما طلب من متاع الدنيا ولا من ملذاتها عليه الصلاة والسلام، حاشا، كان يعرف الدنيا وقيمتها عليه الصلاة والسلام، وأنها لا تساوي عند الله جناح بعوضة، ولو كانت تساوي جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء. فهذا دعاء نحافظ عليه: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا. رواه ابن ماجة وصححه الألباني. ثلاثة أمور ما يمنع أن تحافظ عليها بعد صلاة الفجر، حتى وإذا جئت بالورد بالأذكار التي بعد الصلاة تأتي بذلك معه تضيفه إليها، فهو نور على نور. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا. من كررها بأمر الله حفظت. علينا أن نتنبه لمثل هذه الأمور. كذلك من الأصول، وقت أتفضل الله يبارك فيك. كذلك من الأصول التي هي بعد توفيق الله وفضله للثبات على دين الله تبارك وتعالى فعل الخيرات والأعمال الصالحات. قال الله جل في علاه: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. يثبتهم الله، لأن الحسنة تجر إلى الحسنة، والله تبارك وتعالى لا يخيب عبدا في طاعته. وعندنا حديث: وإن العبد ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. هذا لابد له من فهم، لأن الله لا يخيب رجاء من سعى، لا يخيب عبده أبدا، لأنه يجازي بالإحسان الله تبارك وتعالى، وهو ذو الفضل العظيم. صاحب هذا جاء في رواية أخرى: فيما يبدو للناس، يعني عنده نفاق والعياذ بالله، عنده شيء إذا خلا بمحارم الله انتهكها، كما في حديث ثوبان. هذا الحديث عظيم. ثوبان يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لألفين لأجدن يوم القيامة أقواما من أمتي، وفي رواية رجالا من أمتي، لهم حسنات أمثال جبال تهامة بيضا، مثل جبال تهامة، يعني ليست بسيطة، حسنات عظيمة، يجعلها الله هباء منثورا، حسرات على صاحبها لا يستفيد منها. فجاء ثوبان فقال: يا رسول الله صفهم لنا، جلهم لنا، هات وضح، ألا نكون منهم ونحن لا نعلم، خائف على نفسه. قال: أما إنهم من بني جلدتكم، من نفسكم، ويأخذون من الليل كما تأخذون، يقوم له قيام، غير أنهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. نفاق والعياذ بالله أمام الناس تجده صالحا مصلحا، لكن إذا كان بينه وبين الله تبارك وتعالى كما قال بعض السلف: لا يكن الله أهون الناظرين عليه. إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. لكن العبد المؤمن الذي يعرف صفات الله تبارك وتعالى، يعرف أن الله تبارك وتعالى مستوي على عرشه استواء يليق بجلاله وعظيم سلطانه، مطلع على خلقه، يسمع دبيب النملة السوداء الصغيرة، هذه النملة وهي تدب وتمشي، يسمع دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء سبحانه وتعالى. فإذا تدبر العبد في صفات الله مثل هذه الصفة يرعوي، يخاف أن يقدم. وإذا أراد العبد ونوى سيئة وتركها، قال الله تبارك وتعالى لملائكته: اكتبها حسنة، تركها من جراي، تركها من أجل الله. فما أحوجنا إلى أن نتنبه إلى هذا الأمر. أن نراقب الله تبارك وتعالى في السر والعلن. واعلموا أن من أصلح سريرته مع الله أصلح الله له علانيته. نسأل الله أن يصلح أحوالنا جميعا. أيها الإخوة، نحن والله ضعفاء والله هو القوي، دائما نلجأ إلى الله ونسأله صادقين، ولا نخيب أبدا بأمر الله تبارك وتعالى. كذلك إذا أردت أن تثبت على دين الله تبارك وتعالى بعد فضل الله ورحمته، حاسب نفسك. رضي الله عن عمر وأرضاه يقول: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوها قبل أن توزنوا ستعرف. في الصحيحين حديث عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمان، مترجم ولا واسطة، فينظر أيمن منه عن يمينه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه عن شماله فلا يرى إلا ما قدم، وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. أو أن تتصدق بنصف التمرة من كسب طيب، فإن الله تبارك وتعالى إذا تصدق العبد من كسب طيب باللقمة يتلقفها الله بيمينه فيربيها له كما يربي أحدكم فلوه حتى تصير مثل الجبل. لا تحقرن من المعروف شيئا، لا تحقر. ولمحاسبة النفس ذكر الإمام أحمد في كتابه الزهد رحمه الله تبارك وتعالى حديثا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: يدني الله العبد يوم القيامة فيضع عليه كنفه ويستره من الخلائق كلها، ويدفع إليه كتابه في ذلك الستر فيقول: اقرأ يا ابن آدم كتابك. قال: فيمر بالحسنة فيبيض وجهه ويسر بها قلبه. قال: فيقول الله عز وجل له: تعرف يا عبدي؟ فيقول: نعم أي ربي أعرف. قال: فيقول: فإني تقبلتها منك. أسأل الله يتقبل منا أعمالنا. قال: فيخر لله ساجدا، سجود شكر لله وفرحة، موقف عظيم عصيب. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. أهوال القيامة عظيمة، لكنها على المؤمن كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي صححه الإمام الألباني علينا وعليه رحمة الله: كما بين الظهر والعصر، تمر عليه 50,000 سنة، لكن الله تبارك وتعالى لا يضيق على عبده المؤمن. هذا موقف فيه كرم، ودعوى الأنبياء على الصراط: اللهم سلم سلم فيه، لكنه يكون يسيرا على عباد الله المؤمنين، نسأل الله أن نكون منهم. قال: فيقول: ارفع رأسك يا ابن آدم وعد في كتابك. ارجع إلى القراءة: وعد في كتابك. قال: فيمر بالسيئة فيسود وجهه ويوجل منها قلبه، فيقول الله عز وجل: أتعرف يا عبدي؟ قال: فيقول: نعم يا ربي أعرف. قال: فيقول: إني قد غفرتها لك. سأل الله أن يغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها علانيتها وسرها. قال: فلا يزال حسنة تقبل وسيئة تغفر فيسجد، ولا يرى الخلائق منه إلا السجود. قال: حتى ينادي الخلائق بعضها بعضا: طوبى لهذا العبد لم يعص الله قط، لأنه يرونه دائما السجود. فهمني أن لمن إذا ابتلي بمعصية أن يستتر، يستتر بستر الله تبارك وتعالى، ولا يجاهر، لأن الله يغفر إلا للمجاهرين، نسأل الله السلامة والعافية. وبعضهم والحديث في الصحيحين من المجاهرة يعمل العمل بالليل سيئة، فيصبح قد ستره الله فيقول يا فلان إني عملت البارحة كذا وكذا، يستره ربه ويصبح يكشف ستر الله عنه. وهذه تحدث كثير بين الشباب، نسأل الله يعفو عنا وعنه. فإذا ابتليت بشيء فتب إلى الله واستغفر، وإذا كان حقا لآدمي فأعد إليه حقوقه قبل أن توافيه، وعند الله تجتمع الخصوم. طوبى لهذا العبد لم يعص الله قط، قال ولا يدرون ما قد لقي فيما بينه وبين الله مما قد وقفه عليه. أسأل الله جل في علاه بمنه وكرمه بصفاته العلا وأسمائه الحسنى أن يغفر لي ولكم ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما هو أعلم به منا، وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم موافقة لسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يختم بالصالحات أعمالنا. اللهم اختم بالصالحات أعمالنا، اللهم بارك لنا في ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، اللهم أيده بتأييدك، اللهم انصره بنصرك، اللهم اجعله إماما عادلا، اللهم اجعله إماما عادلا، اللهم اجعله إماما عادلا، اللهم أظله في ظلك يوم لا ظل إلا ظلك، اللهم وارزقه البطانة الناصحة الصادقة، وبارك له في شعبه وولي عهده ونجله محمد بن سلمان، اللهم أيدهما بالحق، اللهم أيدهما بالحق، اللهم أيدهما بالحق، اللهم انصر جنودنا على عدوهم، اللهم انصر جنودنا على عدوهم، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم ثبت أقدامهم وسدد رميهم واربط على قلوبهم. اللهم من أرادنا أو أراد بلادنا وأمننا وإيماننا بسوء ومقدساتنا بسوء، اللهم فأشغله بنفسه، اللهم أشغله بنفسه واجعل كيده في نحره، اللهم واجعل دائرة السوء عليه. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالديهم ولمن له حق علينا وعليهم، واغفر اللهم للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، أن تجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم موافقة لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. أولا، شكر الله لإمام المسجد ونفع الله به وبذريته وجعله للمتقين إماما، وشكر الله لكم كذلك أنتم أيها الحضور لاقتطاعكم من أوقاتكم الثمينة للجلوس في هذا البيت من بيوت الله تبارك وتعالى، وهنيئا لمن أخلص. نجاهد أنفسنا في الإخلاص أن يكون هذا الجلوس لله ومن أجل الله. يقول سفيان الثوري علينا وعليه رحمة الله: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي تتفلت علي، فما أحوجنا إلى أن نجاهد أنفسنا لتكون الأعمال لله تبارك وتعالى خالصة وكذلك موافقة لما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما أحوجنا إلى ذلك؟ ثم كم من البشارات التي بشر بها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم للجالسين يذكرون الله تبارك وتعالى، منها وهذا بعض ما جاء في مسند الإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى رحمة الأبرار عن أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من قوم اجتمعوا يذكرون الله لا يريدون بذلك إلا وجهه إلا ناداهم مناد من السماء أن قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. فما أحوجنا إلى هذا الفضل العظيم؟ ما أحوجنا إلى أن نتعرض لنفحات الله تبارك وتعالى، إلى تلكم الغنائم الباردة اليسيرة لمن يسرها الله تبارك وتعالى له وعليه. تجلس وهنا لم يذكر جامع أو بيت من بيوت الله، إنما هو مطلق كذلك، وهذا من فضل الله. فيجلس الواحد منا في بيته مع أهله مع زوجه وأولاده فيذكر الله تبارك وتعالى، يذكرهم بالله، يناديهم مناد من السماء. ولكن في الحديث قيد: لا يريدون بذلك إلا وجهه، لا رياء ولا سمعة ولا مدحة، ولا يقال فلان يلقي كذا فلان يصنع كذا، إنما من أجل الله تبارك وتعالى. وإذا أخلص هو النية وقيل عنه فتلك عاجل بشرى المؤمن، الحمد لله هو على خير. لكن ما أحوجنا إلى أن نجاهد أنفسنا حتى تكون النية لوجه الله تبارك وتعالى خالصة. ثم أشكر أهل هذه المدينة الطيبة المباركة نجران، جزاهم الله أطيب الجزاء وأوفاه، فقد استقبلوني استقبالا طيبا حافلا لا أملك إلا أن أدعو لهم بظهر الغيب، وأدعو لهم وهم يسمعون، فأقول جزاكم الله خير الجزاء وأطيبه وأوفاه. أشكر كذلك المكتب في حي الفيصلية بصائر لحسن ظنهم بأخيهم، حيث طلبوا مني أن آتي أذكر نفسي قبل أن أذكر غيري، أتدارس ونحتسب ذلك عند الله تبارك وتعالى. والشكر موصول كذلك لفرع الوزارة هنا في نجران، وفق الله القائمين عليه، ووفق الله الشيخ عبد الرحمن العصيمي ونفع به وجعله مباركا أينما كان، ووفق أعوانه وإخوانه الذين يساندونه ويساعدونه. والشكر كذلك موصول لوزيرنا المحبوب وفقه الله وأعانه الشيخ عبد اللطيف آل الشيخ. أسأل الله جل في علاه بمنه وكرمه أن يجعله من منارات الهدى، من مفاتيح الخير، مغاليق للشر، إنه جواد كريم. أيها الإخوة، أتذاكر في هذا الوقت بأمر الله تبارك وتعالى ويذكر بعضنا بعضا بأصول هي بأمر الله تبارك وتعالى بعد توفيقه ورحمته سبب في الثبات على الدين. وما أحوجنا إلى أن نثبت على ديننا حتى الممات، حتى تلتف الساق بالساق، لأن المسألة تحتاج إلى انتباه. قد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم: يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا. نسأل الله السلامة والعافية، ونسأله ألا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا. ما أحوجنا إلى معرفة هذه الأصول التي ذكرها العلماء وذكرها كثير من الناس الحمد لله، وهي مبثوثة، ما علينا إلا أن نقرأها ونراجعها ونعرض أنفسنا عليها. فأول هذه الأصول وفقني الله وإياكم التمسك بالكتاب والسنة، بفهم سلف الأمة كيف نتمسك بكتاب الله تبارك وتعالى وبصحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفهم الصحيح. وأقول بالفهم الصحيح حتى نتنبه لما يخالف ذلك، فقد وصف الله تبارك وتعالى قوما هم من أهل النار الخوارج، وقال تحقرون صلاتكم عند صلاتهم وصيامكم عند صيامهم وقراءتكم عند قراءتهم، وهم يقرؤون القرآن لكنه لا يجاوز حناجرهم، لا يدخل إلى قلوبهم، لا يلامس شغافها، لا يتدبرونه، وإنما هكذا سمة من صفاتهم أنهم يقرؤون القرآن. تحقر صلاتك عند صلاته، تقول أنا صلاتي ماذا تكون عند هذا الرجل المتعبد، وكذلك صيامه وكذلك قراءته للقرآن، لكنهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، وفي رواية ثم لا يعودون إليه. فما أحوجنا إلى أن نتمسك بالكتاب والسنة على فهم سلف الأمة. وأسأل الله جل في علاه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلني وإياكم ممن يكونون على ما كان عليه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام رضوان الله عليهم أجمعين. ما أحوجنا إلى أن نكثر الدعاء بهذا، لأن القلوب تتقلب، قلوب تتقلب وتتشرب البدع والشهوات والشبهات. فعلينا أن نتنبه ما معنى سلف الأمة، رسول الله صلى الله عليه وسلم، صحابته الكرام، ومن جاء بعدهم على طريقهم وعلى منهجهم، لم يغير ولم يبدل. وفي الحديث وستفترق أمتي إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، هذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما أحوجنا إلى أن نتنبه له وأن نرعيه سمعنا وعقولنا حتى نفهمه. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فرقة ناجية، طائفة منصورة، من كانت على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ما أحوجنا إلى أن نعرض أنفسنا وأعمالنا وأقوالنا على الكتاب والسنة، فإن وافقناهما فلنحمد الله تبارك وتعالى ونسأله المزيد من فضله ونسأله الثبات عليه حتى الممات، وإن وجدنا مخالفة قلت أو كثرت علينا بالأوبة والعودة والندم والاستغفار والرجوع إلى الحق، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. علينا أن نتنبه لهذا الأمر، لا تسمع لأحد يقول لك هذه بدعة بسيطة، هذا أمر يسير، لا والله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل بدعة ضلالة. فنفهم هذا المعنى، كل بدعة ضلالة، من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد، مردود عليه، لا يقبله الله تبارك وتعالى. بل لا بد في العمل إذا أردت الله تبارك وتعالى أن يقبله منك أن يتوفر فيه شرطان. الشرط الأول الإخلاص لله تبارك وتعالى، الشرط الثاني المتابعة والموافقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ما أحوجنا إلى هذا أيها الإخوة، لأن الدار هذه الدنيا ممر، فترة وجيزة، ويقال انتقل فلان منها، وهناك يأتي الندم للمفرطين، نسأل الله السلام والعافية وأن يعفو عنا وأن يغفر لنا، يأتي الندم ولا ينفع. أول ما يطلب الهالك والخاسر والعياذ بالله، قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. انظر ماذا بغيته، يريد أن يعمل صالحا، يريد أن يقتفي الكتاب والسنة، لكن الله تبارك وتعالى قد كتب وقال كلا لا ترجع إلى هذه الدنيا أبدا. انظروا إلى مخاطبة الله تبارك وتعالى لنا بشيء نفهمه بلسان عربي مبين، فما أحوجنا إلى أن نتدبر كتاب الله. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. تدبر كتاب الله، وتدبر كتاب الله يسير بأمر الله لمن يسره الله عز وجل له. تقرأ وتأتي بكتاب تفسير معك، وكتاب في التوحيد في العقيدة، حتى تفهم مراد الله تبارك وتعالى ومراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكثير منا نسأل الله يعفو عنا يقرأ القرآن لا يفهم معناه، وهذا وإن كان في قراءته أجر إذا كان على منهج طيب مبارك فيه أجر، لكن عندما تقرأه وتكون قراءتك كقراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء في صحيح مسلم عن عبد الله بن الشخير رضي الله تعالى عنه وهو يصف صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يصف قراءته، يقول له أزيز كأزيز المرجل كالقدر الذي يغلي، هذا من خشوع رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان إذا مر بآية فيها عذاب استجار الله من الله عز وجل، استجار الله عز وجل أن يجيره من هذا، وإذا مر بآية رحمة سأل الله الرحمة، وإذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وهكذا. ما أحوجنا إلى أن نتدبر كتاب الله، وكذلك صحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبفضل من الله تبارك وتعالى قد هيأ الله لهذه السنة من خدمها، لأنها وحي ثان، خدمها وبين ضعيفها من صحيحها، سقيمها وقويها، موضوعها مكذوبها، الحمد لله. ليس هنالك في زمننا هذا عنا، الحمد لله ميسر، تبحث وأنت في بيتك، الكتب موجودة والمصادر موجودة، بل علم الله أن فينا ضعفا، أسأل الله يعيننا دائما، يسر لنا هذه الأجهزة، تستطيع أن تبحث في أمهات الكتب وأنت في بيتك جالس مرتاح. لكن كثير من الناس وخاصة في وسائل التواصل يرسل أحاديث مكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا مشارك لهذا في هذا الإثم العظيم. يقول عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم: إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. نسأل الله السلامة والعافية وأن يجيرنا من النار. فعلينا أن نتحرى ذلك، وأن نتوثق ونتثبت من الحديث قبل أن نرسله، إن كثير من الناس يأتيه تعليق على هذا الحديث، إذا ما أرسلته أنت لا تحب الله ولا تحب إذا ما فعلته أصابك كذا، فيخاف فيقوم فإرسال. ما يمنع أن تبحث هذا الحديث، إذا كنت لا تستطيع البحث جعل غيرك اسأل، لأن الله جل في علاه يقول وقوله الحق: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. قبل أن تكون أحد الكذابين نسأل الله السلامة والعافية. فعلينا أن نتدبر مثل هذه الأمور، وأن يوصي بعضنا بعضا، وأن يوصي بعضنا أهله من زوجة وأولاد من بنين وبنات وقرابته، وأنذر عشيرتك الأقربين. هذا خطاب ربنا لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم، ما أحوجنا إلى ذلك. إذن الأصل الأول من أجل أن تكون ثابتا على دينك بعد رحمة الله وفضله، التمسك بكتاب الله وصحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بفهم سلف الأمة. الأصل الثاني كثرة الدعاء والتضرع إلى الله تبارك وتعالى أن يثبتك، أن يمن عليك ويتفضل عليك جل جلاله فيثبتك على الحق والسنة حتى تلقاه. وقد ذكر أهل السير أن الإمام أحمد بن حنبل إمام أهل السنة والجماعة لما كان في احتضاره في مرض موته كانت تأتيه إغماء ثم يفيق ويقول لا لا لما بعد، فسئل فقال إنه جاءني الشيطان وقال لي فتني يا أحمد، يعني ما استطعت عليك، وهو يقول لا لا لما بعد، خائف على نفسه. فعلينا أن نكون دائما وأبدا نتضرع إلى الله تبارك وتعالى أن يثبت قلوبنا، لأنه كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد سئل ما أكثر ما تقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك، فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم إن القلوب، في رواية إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الله، وفي رواية بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، فمن شاء أقام قلبه ومن شاء أزاغ. فالقلوب بين أصبعين من أصابع الله، قلوبنا جميعا، فما أحوجنا دائما إذا وضعنا جباهنا بين يدي الله في صلواتنا أن نسأله أن يثبت قلوبنا على الحق والسنة حتى نلقاه. ما أضعفنا بما كسبت أيدينا ويعفو عن كثير. فعلينا دائما أن نلجأ إلى الله تبارك وتعالى وأن نتضرع بين يديه أن يثبتنا على الحق والسنة حتى الممات. ندعو الله صادقين، ومن صدق مع الله تبارك وتعالى لا يخيب أبدا. وأما من جاء بعكس ذلك فقد ذكر الله تبارك وتعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، جاءوا بالأسباب، وما ربك بظلام للعبيد. الله تبارك وتعالى لا يظلم أحدا. وفي حديث صحيح مسلم حديث أبي ذر يا عبادي، يقول الله تبارك وتعالى إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. الله منزه جل في علاه عن الظلم، بل إنه إذا تقرب إليه العبد بشيء يسير جازاه بما لا يحصيه إلا هو سبحانه وتعالى. فعلينا دائما أن نصدق مع الله وأن ندعوه وأن نتضرع إليه وأن نتحين الأوقات الطيبة المباركة، يرحمك الله، الأوقات الطيبة المباركة التي ذكرت، ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة، ومنها كما في الصحيحين أن الله تبارك وتعالى ينزل ربنا تبارك وتعالى حين يبقى ثلث الليل الآخر إلى سماء الدنيا نزولا حقيقيا يليق بجلاله وعظيم سلطانه، لا تسأل كيف، فالله على كل شيء قدير. ينزل فيقول جل في علاه هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له. انظروا انظروا إلى جود الله وكرمه. وحديث جابر رضي الله تعالى عنه أرضاه في صحيح مسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن في الليل لساعة، في كل ليلة ساعة لا يوافق فيها عبد مؤمن، وفي رواية مسلم يدعو الله تبارك وتعالى إلا استجاب الله عز وجل له. ولذا حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من أمر عظيم نغفل عنه كثيرا، نسأل الله أن يفقهنا في الدين، ألا وهو أنه إذا غضب أحدنا إما أن يدعو على نفسه أو على ولده أو على ماله. فقد جاء في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تدعوا على أنفسكم، انظروا إلى هذا التحذير، لا تدعوا على أنفسكم ولا أولادكم ولا أموالكم أن توافق ساعة إجابة فيستجيب الله. احذر احذر، إذا غضبت فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ، استعذ بالله، يذهب الله تبارك وتعالى عنك. فلا تدعو على نفسك، ولا تدعو على ولدك من بنين وبنات، ولا تدعو على مالك، ولا تدعو وتظلم أحدا، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، والمظلوم إذا دعا عليك فإن الله يستجيب حتى وإن تأخرت، يرفعها الله تبارك وتعالى على الغمام ويقول: وعزتي وجلالي لا أنصرنك ولو بعد حين. فما أحوجنا أن نكون من أهل العدل والإنصاف، حتى وإن كان جاءك الشيطان وقال لك ستكون ذليلا بين الناس، يأتيك في كل سبيل وطريق ليخرجك عن الحق. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير، لتكون وقودا لنار جهنم، نعوذ بالله من نار جهنم، اللهم أجرنا من النار. فعلينا أن نتنبه إلى هذا الأمر العظيم، نتلمس أوقات الدعاء. واعلم أيها المسلم أيها الموفق أن الدعوة التي تدعو بها إذا حققت شروطها فاعلم أنها لا تخلو من أحوال ثلاثة: إما أن يستجيب الله عز وجل لك، وإما أن يصرف عنك من السوء ما لا تعلمه، وإما أن يدخرها لك ليوم أنت أحوج ما تكون إليها. فصاحب الدعاء لا يخيب أبدا، لأن الله قال وقوله الحق، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فعلينا دائما أن نهتم بهذا الباب العظيم، وألا يأخذنا الغضب فندعو على أنفسنا أو على أولادنا أو على أموالنا فتوافق ساعة إجابة فيستجيب الله تبارك وتعالى. هذا هو الأصل الثاني من الأصول التي ذكرها بعض أهل العلم لتكون ثابتا على دين الله تبارك وتعالى بعد رحمته جل في علاه وفضله ومنه وكرمه. الأصل الثالث أيها الإخوة العناية بالقرآن، عناية حقيقية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وكثير منا نسأل الله أن يعفو عنا وأن يغفر لنا، فرط قليلا، يفرط في القراءة وفي أخذ الأحكام وفي التطبيق، في الأمر في الإتيان بالأوامر واجتناب النواهي فيه. فما أحوجنا إلى أن نتنبه لهذا الباب العظيم، باب القرآن. وإذا استطعت أن تلتحق بحلقة طيبة مباركة تعرف القائمين عليها أنهم أهل سنة، سبق وذكرت لكم أن الخوارج من أهل القرآن، لكنهم لم يكن هذا القرآن لله تبارك وتعالى، إنما لمصالح أرادوها. فتأتي وتسأل وتتحرى وتأتي بولدك وتأتي بنفسك وتقتطع من أغلى أوقاتك وتجعله للقرآن، كتاب الله العظيم، المعجزة الخالدة، عندما تقرأ فيه وتعلم تفاسيره ومعنى قول الله كذا ومعنى قوله كذا، هنيئا لك، ينشرح صدرك وأنت تقرأ، يكثر خشوعك في صلاته، تكون صلاتك بأمر الله كصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كثير منا يحفظ لكنه لا يفهم المعنى، وهذا قصور، هذا قصور. عندما نقرأ فاتحة الكتاب ونحن لا نعرف معناها، هذه مشكلة ينبغي لنا أن نتفطن إليها. قول الله تبارك وتعالى: الحمد لله رب العالمين. عندما تغوص في هذه الكلمة وتتأمل ما معنى الحمد لله، تحمد الله تبارك وتعالى على أمورك كلها، حتى ولو كنت في مرض فالحمد لله أنت تتكلم غيرك لا يتكلم، أنت تأتي مشيا إلى المسجد غيرك لا يستطيع، إذا كنت أكثر من ذلك تعبا غيرك في المستشفى لا يأكل، إنما بأنبوب يضعون له ثقب حتى يتغذى، إذا كنت كذلك غيرك في غيبوبة له كذا وكذا. فهذه كلها نعم من الله تبارك وتعالى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. نتأمل مثل هذا. جاء في صحيح مسلم من حديث أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. انظروا، تغذي جسدك وتتمتع بالحلال، فإذا حمدت الله رضي الله عنك، تحمد الله على لقمة تأكلها من حلال طيب، وكذلك شربة ماء تشربها فتحمد الله تبارك وتعالى. ما أعظم هذا الفضل، أن يرضى عنك ربنا تبارك وتعالى، ومن رضي عنه الله فهنيئا له. جاء أيضا في ابن حبان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، يعني إذا فرغ من طعامه فقال: الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقني من غير حول مني ولا قوة، غفر الله له ما تقدم من ذنبه. انظروا إلى هذا الفضل العظيم، في جمل يسيرة تحفظها وتقول وتعلمها أولادك والزوجة والوالدين والقرابة والجيران، وهنيئا لمعلم الناس الخير. فانظروا إلى هذا الفضل العظيم، يغفر الله عز وجل، وأنت تغذي جسدك وتتمتع بهذه الملاذ الطيبة المباركة الحلال، وتقول هذا الدعاء وكثير من الأدعية. فعندما تأتي إلى هذه الجملة الأولى: الحمد لله، وانظر إلى ما بعدها، وانظر إلى ما في هذه السورة. فما أحوجنا إلى أن نتدبر كتاب الله وأن نعتني به. قد يقول قائل: أنا لا أحسن كذا ولا أحسن كذا. نسمع إلى حديث عائشة، روت عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن وهو عليه شاق يتتعتع فيه له أجران. انظروا إلى هذه المنح من الله تبارك وتعالى. وإذا كنت لا تستطيع القراءة تعلم، إذا كنت لا تستطيع أن تتعلم فالحمد لله الوسائل كثر، والأبناء والبنات كذلك يستطيعون أن يلقنوك، تقرأ بعدهم. وفي حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن كل حرف بحسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. انظروا، ثلاثة أحرف لك ثلاث حسنات، والحسنة بعشر أمثالها 30 حسنة. وانظر إلى سور القرآن، كم فيها من الحروف وكم فيها من الغنائم والأجور، ما لا يحصيه إلا الله تبارك وتعالى. إذن علينا أن نعتني بالقرآن، ذكر الله تبارك وتعالى في آية وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. هي نزلت في قريش، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرض عليهم القرآن ليسمعوا فيأبوا، لكن ذكر العلماء واستنتج أيضا أن كثيرا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم كذلك هجروا. فمنا ربما من يقرأ في اليوم مرة، وهذا على خير وعلى نور الحمد لله، ومنا من يقرأ في الجمعة مرة، وهذا على خير وعلى نور الحمد لله، فسالت أودية بقدرها. وهذه أشياء أنت تحصل عليها يوم القيامة، لك خزائن هنا تعبئها بما شئت، لك موازين تثقلها بما شئت، فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية يهوي على أم رأسه في نار جهنم والعياذ بالله. وما أدراك ما هي نار حامية، أسأل الله أن يجيرنا من النار. إذا نتنبه، بعض الناس يكون في الشهر يقرأ مرة، وبعضهم إذا جاء رمضان، وبعضهم تسأله فتقول له متى آخر مرة قرأت القرآن، يقول قديم لا أذكر. هذا من هجران القرآن، هذا لا يليق بمسلم. لماذا؟ لأننا نتصفح غيره ليل نهار. هذه الأجهزة في أيدينا، فيها الخير وفيها الشر، لكن اجعل نصيبا وافرا، اجعل أعظم النصيب لكتاب الله ولصحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة، من قرأ حرفا فله حسنة والحسنة بعشر أمثالها، هذه أمور طيبة. يقال لقارئ القرآن يوم القيامة اقرأ وارتقي، اصحى يرتقي في درجات الجنة، ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. نهتم بكتاب الله. كذلك من هجران القرآن عدم الاستشفاء به. الرقية الشرعية مطلوبة، ما يمنع أن تبذل الأسباب وتذهب إلى المستشفى وتذهب إلى الطبيب وتستمع، لكن ما يمنع بعد ذلك أو قبل ذلك أن ترقي نفسك رقية شرعية طيبة مباركة. جاء في صحيح مسلم أن عثمان بن العاص رضي الله تعالى عنه قال جئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أشكو وجعا، ألم يشكوه منذ يعني من قبل أن يسلم، يعني وما زال في الجاهلية. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ضع يدك على الذي تألم من جسدك، الموضع الذي فيه الضر فيه الألم، وقل بسم الله ثلاثا، بسم الله بسم الله بسم الله، أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر سبع مرات. قال فقلتها فأذهبه الله عني. ثقة بالله، ما أحوجنا إلى أن نكون أهل ثقة بالله تبارك وتعالى. وإذا مرضت هو يشفي، الشافي هو الله. لذا في الحديث الصحيح في الرقية اللهم اشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. لكن لا تكون متذبذبا، ربما تنفع وربما لا تنفع. لا يليق بمسلم أن يعلم أن كتاب الله ذكر أنه بما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه شفاء ورحمة للمؤمنين، كما ذكر الله في سورة الإسراء بني إسرائيل، وذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا ينبغي لأحد أن يكون متذبذبا شاكا في ذلك، وإنما يثق. وفي حديث عمر عند الترمذي لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا جائعة، وتعود بطانة ممتلئة البطون، من الذي رزقها؟ الله جل في علاه. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، وكذلك الشافي هو الله جل في علاه. فلنكن على ثقة، على ثقة بالله تبارك وتعالى. هذا من هجران القرآن كذلك ما ذكره ابن القيم علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى، فعلينا أن نستشفي به. كذلك ورد أن الحمى، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، من فيح جهنم، فأبردوها بزمزم، وفي رواية فأبردوها بالماء. ما أحوجنا إلى ذلك، ما أحوجنا إلى ذلك. قلت لكم ولا يمنع ذلك أن تذهب إلى المستشفى وأن تأخذ بنصيحة الطبيب المختص الصادق، لأن ما يمنع ذلك، ما يمنع، لكن اجعل لكتاب الله نصيبا في حياتك، تعود إلى الله تبارك وتعالى، تشكي له ضعفك، تقول اللهم إني ضعيف فقوني. ما أحوجنا إلى ذلك أيها الإخوة. وكذلك العناية بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قراءة وفهما وحفظا، وقد بفضل من الله تبارك وتعالى شرحت، هيأ لها الله تبارك وتعالى من العلماء الربانيين بفضل منه وجود سبحانه وتعالى، وهو أكرم الأكرمين، فوصلت لنا شروحة ميسرة مباركة. ما عليك إلا أن تذهب فتقرأ، تبذل السبب حتى يستنير قلبك. دعا النبي صلى الله عليه وسلم بالنضارة، بهاء الوجه ونقاؤه وصفاؤه، لمن سمع مقالته عليه الصلاة والسلام فسمعها فوعاها فأداها، في رواية وحفظها. فما أحوجنا إلى ذلك. نأتي إلى الأربعين النووية فنحفظ، إلى العمدة فنحفظ، تحفظ في الصحيحين البخاري ومسلم، ولا يقول أحد هذه صعبة هذه كذا. من يستعين يعينه الله، يعينه الله، ابذل السبب والجأ إلى الله، لأن الأمور بيد الله تبارك، هو الذي على كل شيء قدير، ييسر لك. وإذا علم منك صدق النية فإنه ييسر لك ذلك، لأن الشيطان يأتي فيثبطك، يقول لك أوه تبدأ بالبخاري من أنت، ويأتيك. وانظروا إلى إذا سمع أحد أولادنا من بنين وبنات شيئا من مزامير الشيطان وكذا، ومن الأناشيد التي زورا تسمى بالإسلامية، احفظها، تجد له سنة أو سنتان وهو يرده، حتى وإن كان لا يفهم كلامه لكنه يرده. وإذا كبر حفظ، لما لا أوجهه فيحفظ كتاب الله ويحفظ صحيح سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم، إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: ولد صالح، ربي ولدك، يكون لك ذخرا، يكون لك أجرا ممتدا وأنت في قبرك، تصلك من الحسنات والأجور ما لا يحصيه إلا الله تبارك وتعالى، لأنه من كسبه، لأنك بذلت الأسباب في تعليمه. وكذلك إذا علمت أولاد الناس فتحت حلقة، خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وكذلك السنة فيها خير وبركة، فهي نور. لا نفهم كثيرا من آيات الله إلا بالسنة، وكذلك الصلاة لا نفهمها إلا بالسنة، جاءت مجملة في كتاب الله. صلاة النبي صلى الله عليه وسلم جاء في البخاري: صلوا كما رأيتموني أصلي، وجاءت في قصة المسيء صلاته، قال له النبي صلى الله عليه وسلم إذا قمت، كلها موجودة مبثوثة. فما أحوجنا إلى أن نتدبر سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحرص على ما صح، ونحذر أن نحفظ شيئا ضعيفا أو مكذوبا إلا لنرد عليه أو لنبين للناس. لذا العلامة الألباني محمد ناصر الدين رحمه الله تبارك وتعالى رحمة الأبرار، تجده يأتي إلى الكتاب المتقدم و ويأتي بصحيح الأدب المفرد ضعيف الأدب المفرد، صحيح الترغيب والترهيب ضعيف، يبين للناس. رحمه الله تبارك وتعالى رحمة الأبرار، فقد فتح الله تبارك وتعالى على هذا الرجل فتحا عظيما. نسأل الله أن يتغمده برحمته، وأن يجعل قبره روضة من رياض الجنات، وأن يجعله من أهل الفردوس الأعلى من الجنة. كذلك أيها الإخوة، من أصول الثبات على دين الله تبارك وتعالى قراءة سير الأنبياء والمرسلين، وخاصة سيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ما أحوجنا إلى أن نقرأ سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نعرف منذ أن يقوم رسول الله صلى الله عليه وسلم من نومه حتى ينام ماذا يقول؟ كان إذا قام عليه الصلاة والسلام من نومه قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. يحمد الله تبارك وتعالى أن أحياه بعد أن توفاه الوفاة الصغرى وهو النوم. الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا، يعيد الفضل إلى الله تبارك وتعالى. عندما تتدبر هذه الكلمات وإليه النشور، إليه المآل والمصير والمرجع، كلنا سنرجع إلى الله تبارك وتعالى. هذه ذكر واحد. وكيف إذا قام فدخل الخلاء كرمكم الله، يقدم رجله اليسرى: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، ذكران الجن وإناثها. ثم إذا خرج قال: غفرانك. نعلم في سيرته مبثوثة بفضل من الله تبارك وتعالى، وقد خدمها كثير من أهل العلم بفضل من الله، لأن هنالك بعض القصص لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هيأ الله عز وجل لهذه السيرة كذلك من ينقحها، من يصفيها ويغربلها بفضل من الله تبارك وتعالى. ننظر كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم مع أهله. كان يكون في مهنة أهله حتى يخرج للصلاة، فما أحوجنا إلى هذا الفقه. جاء في صحيح البخاري، وهذه المسألة لو عرضتها على شخص لوجدت، أو على أشخاص لوجدت إجابات متفرقة متباينة، كل بحسب فهمه وثقافته. فلننظر ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم في هذه القصة الصحيحة التي جاءت في صحيح البخاري. كان النبي صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة في ليلتها، فأقبل خادم بقصعة فيها طعام من زوجة أخرى من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، فغارت أم المؤمنين عائشة رضوان الله تعالى عليها، فضربت القصعة من يد هذا الغلام الخادم الذي جاء بها، فانفلقت وتناثر الطعام. فلو كان أحدنا في هذا الموقف ماذا يفعل؟ سيفعل الأفاعي. ربما أقام الدنيا ولم يقعدها، ربما وصلت إلى الشقاق وإلى 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 الطلاق والعياذ بالله. لكن انظروا ماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قام مبتسما ودعا بقصعة جديدة، صحن جديد، وقال: غارت أمكم، وهو الذي يرفع الطعام، يرفع الطعام هو من الأرض. فانظروا إلى أدب النبي صلى الله عليه وسلم وإلى خلقه، وإنك لعلى خلق عظيم. وأقرب الناس مجلسا من رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة أحاسن هذه الأمة أخلاقا، نسأل الله أن نكون منهم. كثير كان عليه الصلاة والسلام في جيش قافلا من غزو، فقال للقوم الجيش كلهم تقدم، فتقدم الجيش، فقال لعائشة: نتسابق، انظر نتسابق. فتسابق النبي صلى الله عليه وسلم وعائشة، فسبقته رضوان الله عليها. ف فلما جاءت فترة بعد مدة قد نسيت عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها تلك الحادثة، فسابقها النبي صلى الله عليه وسلم تقول: بعد أن حملت اللحم، يعني بدنت قليلا، فسابقها النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هذه بتلك. ما أحوجنا إلى معرفة السيرة أيها الإخوة والله، وكم في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وفي تعاملاته من العظات والعبر، وكم فيها من الدروس التي نحتاجها ليل نهار. نعرف كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعامل حتى مع أعدائه. كثير من الناس يأخذهم الحماس ويريد أن يصنع ويفعل، ليس الأمر كذلك. انظر ماذا فيه من الآيات وما معنى التفسير لهذه الآيات، ليس بحسب فهمك أنت، وانظر إلى ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وخذ انظر إلى فعله عليه الصلاة والسلام. مات وذرعه مرهونة عند يهودي في شعير، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هلك المتنطع. قال: هذا المتشدد، الذي يتشدد، الذي يريد أن يغير العالم ويريد أن يفعل وكذا بغير هدى، بغير بصيرة، لا، ليس عنده من الحكمة شيء. والله تبارك وتعالى يقول في كتابه وقوله الحق: يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. أسأل الله أن يؤتيني وإياكم الحكمة في كل ما نأتي ونذر، في أقوالنا وأفعالنا، نسأل الله دائما مثل هذا يا أيها الإخوة. فما أحوجنا إلى الدعاء. ثم كذلك من الأصول للثبات على دين الله الرفقة الطيبة المباركة، احرص عليها، احرص على الأصحاب الذين إذا رأيتهم ذكروك بالله تبارك وتعالى، موجودون بفضل من الله لكن يحتاجون إلى بحث، إلى تحري، تبحث وتنبه حتى وإن تعبت، لأن في تعبك هذا راحة بأمر الله تبارك وتعالى، تحرص عليهم. فنبينا محمد صلى الله عليه وسلم يقول: المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل، من يصاحب. انظر من تصاحب. كثير حتى من أهل علم الاجتماع يقولون: قل لنا من هم رفقة نقول لك من هو، لأنه يأخذ من طباعهم ويأخذ من كذا ويأخذ من كذا ويتأثر. إن القرين بالمقارن يقتدي، دائما تجده معه. لكن الرفقة الطيبة المباركة تعينك على الخير. إن قلت شيئا صوابا دعوا لك وسألوا الله لك المزيد من فضله. إن وقعت في زلة جاءوا إليك ناصحين مستبشرين، غير معنفين، غير متشددين متنطعين، فيدلونك على الخير. ورضي الله عن عمر بن الخطاب وأرضاه، رحم الله امرأ أهدى إلي عيوبي، ما يمنع. وعندما يكون صديقك هذا وفيا مخلصا يأتي لك بأسلوب طيب مبارك، إما أن يذكر لك قول فلان من الناس في المسألة، وإما ويكون صديقا صدوقا صادقا محبا لك للخير. فقد جاء في حديث أبي حمزة أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، رواه مسلم. أحوجنا إلى ذلك؟ ما أحوجنا إلى ذلك؟ الله تبارك وتعالى أرسل نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، ليخرج الناس من الشرك إلى الإسلام. انظروا، هذه هي دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. كثير من الناس، والمشكلة تكون من الصاحب أحيانا، نسأل الله السلامة والعافية، يفرح بهفوة وزلة أخيه، وهذه مشكلة، هذه معضلة تحتاج منا إلى أن نتدبر وأن نتفكر في الأمر. مر أبو الدرداء صاحب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنه وأرضاه بثلة من الناس، مجموعة يعنفون رجلا منهم، وقع في هفوة في زلة يعنفونه، وتعرفون أحيانا يكون التعنيف قويا يكسر النفس، يكره الواحد أن يكون صاحبا لهذا الذي يعنفه بهذا الأسلوب. فقال لهم: أرأيتم لو وقع في قليب في بئر ما كنتم تصنعون؟ قالوا: نخرجه. قال: فكذلك ففعل. قالوا: أتحبه؟ يعني تحبه وهو فعل معصية هكذا؟ قال: أحبه ولا أحب فعله، أنا لا أحب الفعل. وهنا نقطة مهمة ونقطة عظيمة ينبغي لنا أن نتدبرها. إذا أردت أن تنصح شخصا، لا نقول لك تنازل وقل له الفعل الذي فعلته صواب وهو فعله خطأ، لا والله، أنت ظالم هنا، أنت لست بناصح. لكن ناصح وبين له الحق بدليله وارفق به. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة، والخطاب للأمة جمعا: يا عائشة، ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن. يرحمك الله، يرحم من في الأرض، يرحمكم من في السماء. هكذا، هكذا يكون المؤمن الصادق الذي يريد أن ينتزع الناس من بدعتهم فيخرجهم إلى السنة، من معصيتهم فيخرجهم إلى الطاعة، من كفرهم فيخرجهم إلى الإسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح وصى ابن عمه علي بن أبي طالب رضوان الله عليه عندما أعطاه الراية وقال: انفذ على رسلك، قال: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحد خير لك من حمر النعم، من أفضل البدن والإبل التي كانت عند أهلها في ذلكم الزمان، واحد. فما أحوجنا إلى أن نكون من أهل الأسلوب الطيب المبارك. قلت لكم: ولا يعني ذلك أن نقرره على خطأ، لا والله، معاذ الله، هذا هو الظلم وهذا هو الغش، ومن غش يقول عليه الصلاة والسلام: فليس منه، هذا هو الغش، فلا تغشه، ولكن بأسلوب طيب مبارك حتى يقبل. كذلك ستجد كثير ممن حولك قد يستهزئ بك، قد يسخر منك إذا رآك ثابتا على دين الله تبارك وتعالى، ولا عجب. فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذهب إلى بعض أندية العرب ومجامعهم ويقول لهم: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. وخلفه عمه أبو لهب عبد العزة، عليه من الله ما يستحق، يقول ساحر ويقول كاهن ويقول كاذب، وقد قص الله تبارك وتعالى علينا في كتابه. فانظروا، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم أكرم الخلق على الله، سيد البشر، ولا فخر عليه الصلاة والسلام يلاقى بمثل هذا، بل كان يخنق عليه الصلاة والسلام عند الكعبة في بداية الدعوة، كان يضرب عنده الصحابة حتى يغمى على بعضهم، لكن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبر، لأن الله تبارك وتعالى قال له وقوله الحق: فاصبر كما صبر أولي العزم من الرسل. فما أحوجنا إلى الصبر، جرعة نحتاجها جميعا، نحتاجها في كل مكان. جرعة نحتاجها كلنا الصبر. ستجد من يهمزك ومن يلمزك، يقول مطوع بريدة ويقول ويقول ويقول، يعني كثير نسمع، لكن لا تهتم لهذا الأمر، ما عليك ما عليك. قد قيل لمن هو خير منك؟ لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان بعض السلف الصالح يسجن ويضرب. وما قصة الإمام أحمد بن حنبل عن الأذهان ببعيد؟ وقف وقفته المشرفة عليه رضوان الله في قضية خلق القرآن، وأبى أن يقول إن القرآن مخلوق، ثبته الله تبارك وتعالى. نسأل الله يثبتنا على الحق والسنة حتى نلقاه. كان يضرب ويجلد ويداس بالأقدام رحمه الله تبارك وتعالى رحمة الأبرار، لكنه ما تنازل عن ذلك، ما تنازل، صبر من أجل الله تبارك وتعالى. وهذه من الوقفات التي يعرفها أهل الإسلام، لأنهم يعرفون لأهل الفضل فضلهم. وقفة أبي بكر في حروب الردة، وقفة الإمام أحمد في قضية خلق القرآن. هو يقول كما قال الله: إنا أنزلناه في ليلة القدر. وهؤلاء الطغاة البغاة الذين كانوا عند بعض أمراء وخلفاء بني العباس كالمعتصم وغيرهم، غفر الله لنا ولهم، كانت معهم بطانة سيئة، جاءوا بهذه القضية أن القرآن مخلوق، لكن الله عز وجل ثبت الإمام أحمد حتى انفرجت المحنة. وله في أعناقنا كلنا مثل هذا الفضل العظيم، فرحمه الله رحمة الأبرار رحمة واسعة. فعلينا أن نتنبه لهذه الجرعة، جرعة الصبر. ومن يتصبر يصبره الله. من طلب من الله عز وجل أن يصبره فلا يخيب بأمر الله تبارك وتعالى. كذلك الحرص من أسباب وأصول الثبات على دين الله، الحرص على طلب العلم الشرعي، وهذا أمر في غاية الأهمية، لأنه لا يستوي الجاهل والعالم، لا والله لا يستويان. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ لا يستويان. فعندما تكون عالما بالله تبارك وتعالى وبمراد الله وبمراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، عالما بقول الله تبارك وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، تعلم أن التوحيد هو الأول، أن إفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة هو الأصل الأصيل. إذن أيها الإخوة، نحرص على طلب العلم الشرعي من مضانه، ونختار العلماء الربانيين وطلبة العلم الصادقين، فنطلب على أيديهم العلم. ورحم الله ابن سيرين رحمة الأبرار يقول: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. انظر، لأنك قد تتعلم شيئا يخالف ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتصبح داخلا في قول الله تبارك وتعالى وهو بحسب هذه البدعة إما مفسقة وإما مكفرة. قال الله تبارك وتعالى في سورة نسمعها في كل جمعة إلا ما ندر: هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تعمل وتكد ولا تقل تصلى نارا حامية. نسأل الله السلام والعافية. إذن عليك أن تتعلم ما جاء عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتختار المعلم الأمين الصادق، تتخير ولا تستعجل. وكذلك إذا دفعت ابنك أو بنتك تتخير المعلم والمعلمة، لأن هذه أمانة. وقد جاء في حديث في الصحيحين: ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. سيسألك الله تبارك وتعالى عن رعيتك. بل جاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها، عن معقل بن يسار رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. المسألة ليست بسيطة، مسألة أمانة. ما أحوجنا إلى أن نتدبر مثل هذه النصوص، ما أحوجنا حتى نكون ممن يرضى الله تبارك وتعالى عنه ويكون في زمرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله يحشرنا في زمرته عليه الصلاة والسلام. وقد جاء في حديث فيه بشرى وهو بذل للسبب. جاء عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا صلى الصبح، صلى الفجر حين يسلم يعني بعد السلام، يقول: اللهم إني أسألك علما نافعا. انظر، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يأتي في شيء كما يقول أهل التفسير وأهل التفاسير أن طلب من الله الاستزادة إلا من العلم، وقل ربي زدني علما. ما طلب من متاع الدنيا ولا من ملذاتها عليه الصلاة والسلام، حاشا، كان يعرف الدنيا وقيمتها عليه الصلاة والسلام، وأنها لا تساوي عند الله جناح بعوضة، ولو كانت تساوي جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء. فهذا دعاء نحافظ عليه: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا. رواه ابن ماجة وصححه الألباني. ثلاثة أمور ما يمنع أن تحافظ عليها بعد صلاة الفجر، حتى وإذا جئت بالورد بالأذكار التي بعد الصلاة تأتي بذلك معه تضيفه إليها، فهو نور على نور. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا. من كررها بأمر الله حفظت. علينا أن نتنبه لمثل هذه الأمور. كذلك من الأصول، وقت، ها؟ أتفضل. الله يبارك فيك. كذلك من الأصول التي هي بعد توفيق الله وفضله للثبات على دين الله تبارك وتعالى فعل الخيرات والأعمال الصالحات. قال الله جل في علاه: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. يثبتهم الله، لأن الحسنة تجر إلى الحسنة، والله تبارك وتعالى لا يخيب عبدا في طاعته. وعندنا حديث: وإن العبد ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. هذا لابد له من فهم، لأن الله لا يخيب رجاء من سعاه، لا يخيب عبده أبدا، لأنه يجازي بالإحسان الله تبارك وتعالى، وهو ذو الفضل العظيم. صاحب هذا جاء في رواية أخرى فيما يبدو للناس، يعني عنده نفاق والعياذ بالله، عنده شيء إذا خلا بمحارم الله انتهكها، كما في حديث ثوبان. هذا الحديث عظيم. ثوبان يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لألفين لأجدن يوم القيامة أقواما من أمتي، وفي رواية رجالا من أمتي، لهم حسنات أمثال جبال تهامة بيضا، مثل جبال تهامة، يعني ليست بسيطة، حسنات عظيمة، يجعلها الله هباء منثورا، حسرات على صاحبها لا يستفيد منها. فجاء ثوبان فقال: يا رسول الله صفهم لنا، جلهم لنا، هات وضح، ألا نكون منهم ونحن لا نعلم، خائف على نفسه. قال: أما إنهم من بني جلدتكم، من نفسكم، ويأخذون من الليل كما تأخذون، يقوم له قيام، غير أنهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها، نفاق والعياذ بالله، أمام الناس تجده صالحا مصلحا، لكن إذا كان بينه وبين الله تبارك وتعالى كما قال بعض السلف: لا يكن الله أهون الناظرين عليه. إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. لكن العبد المؤمن الذي يعرف صفات الله تبارك وتعالى، يعرف أن الله تبارك وتعالى مستو على عرشه استواء يليق بجلاله وعظيم سلطانه، مطلع على خلقه، يسمع دبيب النملة السوداء الصغيرة، هذه النملة وهي تدب وتمشي، يسمع دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، سبحانه وتعالى. فإذا تدبر العبد في صفات الله مثل هذه الصفة يرعوي، يخاف، يخاف أن يقدم. وإذا أراد العبد ونوى سيئة وتركها، قال الله تبارك وتعالى لملائكة: اكتبها حسنة، تركها من جرائي، تركها من أجل الله. فما أحوجنا إلى أن نتنبه إلى هذا الأمر، أن نراقب الله تبارك وتعالى في السر والعلن. واعلموا أن من أصلح سريرته مع الله أصلح الله له علانيته. نسأل الله أن يصلح أحوالنا جميعا. أيها الإخوة، نحن والله ضعفاء، والله هو القوي، دائما نلجأ إلى الله ونسأله صادقين، ولا نخيب أبدا بأمر الله تبارك وتعالى. كذلك إذا أردت أن تثبت على دين الله تبارك وتعالى بعد فضل الله ورحمته، حاسب نفسك. رضي الله عن عمر وأرضاه يقول: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوها قبل أن توزنوا ستعرف. في الصحيحين حديث عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمان، لا مترجم ولا واسطة، فينظر أيمن منه عن يمينه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه عن شماله فلا يرى إلا ما قدم، وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. أو أن تتصدق بنصف التمرة من كسب طيب، فإن الله تبارك وتعالى إذا تصدق العبد من كسب طيب باللقمة يتلقفها الله بيمينه فيربيها له كما يربي أحدكم فلوه حتى تصير مثل الجبل. لا تحقرن من المعروف شيئا، لا تحب، ولمحاسبة النفس. ذكر الإمام أحمد في كتابه الزهد رحمه الله تبارك وتعالى حديثا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: يدني الله العبد يوم القيامة فيضع عليه كنفه ويستره من الخلائق كلها، ويدفع إليه كتابه في ذلك الستر فيقول: اقرأ يا ابن آدم كتابك. قال: فيمر بالحسنة فيبيض وجهه ويسر بها قلبه. قال: فيقول الله عز وجل له: تعرف يا عبدي؟ فيقول: نعم أي رب أعرف. قال: فيقول: فإني تقبلتها منك. أسأل الله يتقبل منا أعمالنا. قال: فيخر لله ساجدا، سجود شكر لله وفرحة، موقف عظيم عصيب. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. أهوال القيامة عظيمة، لكنها على المؤمن كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي صححه الإمام الألباني علينا وعليه رحمة الله: كما بين الظهر والعصر، تمر عليه 50,000 سنة، لكن الله تبارك وتعالى لا يضيق على عبده المؤمن. هذا موقف فيه كرب، ودعوى الأنبياء على الصراط اللهم سلم سلم فيه، لكنه يكون يسيرا على عباد الله المؤمنين، نسأل الله أن نكون منهم. قال: فيقول: ارفع رأسك يا ابن آدم وعد في كتابك. ارجع إلى القراءة: وعد في كتابك. قال: فيمر بالسيئة فيسود وجهه ويوجل منها قلبه، فيقول الله عز وجل: أتعرف يا عبدي؟ قال: فيقول: نعم يا ربي أعرف. قال: فيقول: إني قد غفرتها لك. سأل الله أن يغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها على نيتها وسرها. قال: فلا يزال حسنة تقبل وسيئة تغفر فيسجد، ولا يرى الخلائق منه إلا السجود. قال: حتى ينادي الخلائق بعضها بعضا: طوبى لهذا العبد لم يعص الله قط، لأنه يرونه دائما السجود. فهنيئا لمن إذا ابتلي بمعصية أن يستتر، يستتر بستر الله تبارك وتعالى، ولا يجاهر، لأن الله يغفر إلا للمجاهرين، نسأل الله السلامة والعافية. وبعضهم، والحديث في الصحيحين، من المجاهرة يعمل العمل بالليل السيئة، فيصبح قد ستره الله فيقول: يا فلان إني عملت البارحة كذا وكذا، يستره ربه ويصبح يكشف ستر الله عنه. وهذه تحدث كثير بين الشباب، نسأل الله يعفو عنا وعنه. فإذا ابتليت بشيء فتب إلى الله واستغفر، وإذا كان حقا لآدمي فأعد إليه حقوقه قبل أن توافيه، وعند الله تجتمع الخصوم. طوبى لهذا العبد لم يعص الله قط. قال: ولا يدرون ما قد لقي فيما بينه وبين الله مما قد وقفه عليه. أسأل الله جل في علاه بمنه وكرمه، بصفاته العلا وأسمائه الحسنى، أن يغفر لي ولكم ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا، وما هو أعلم به منا، وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم، موافقة لسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يختم بالصالحات أعمالنا. اللهم اختم بالصالحات أعمالنا. اللهم بارك لنا في ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، اللهم أيده بتأييدك، اللهم انصره بنصرك، اللهم اجعله إماما عادلا، اللهم اجعله إماما عادلا، اللهم اجعله إماما عادلا، اللهم أظله في ظلك يوم لا ظل إلا ظلك. اللهم وارزقه البطانة الناصحة الصادقة، وبارك له في شعبه وولي عهده ونجله محمد بن سلمان. اللهم أيدهما بالحق، اللهم أيدهما بالحق، اللهم أيدهما بالحق. اللهم انصر جنودنا على عدوهم، اللهم انصر جنودنا على عدوهم، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم ثبت أقدامهم وسدد رميهم واربط على قلوبهم. اللهم من أرادنا أو أراد بلادنا وأمننا وإيماننا بسوء ومقدساتنا بسوء، اللهم فأشغله بنفسه، اللهم أشغله بنفسه واجعل كيده في نحره، اللهم واجعل دائرة السوء عليه. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالديهم ولمن له حق علينا وعليهم، واغفر اللهم للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.